بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الناظم رحمه الله تعالى: أبواب أصول الفقه. أظن أن التبويب ساقط من نسختنا.
أبواب أصول الفقه، نعم،
نعم. نرجو من الأخوة إضافة التبويب،
هذا ما هو شغال.
أبواب أصول الفقه: أبوابها 20 بابا تسرد، وفي الكتاب كلها ستورد، وتلك أقسام الكلام، ثم أمر ونهي، ثم لفظ عما، أو خص أو مبين، أو خص أو مبين أو مجمل، أو ظاهر معناه أو مؤول، ومطلق الأفعال، ثم ما نسخ حكما سواه، ثم ما به انتسخ، كذلك الإجماع والأخبار مع حظر ومع إباحة كل وقع، كذا قياس مطلقا لعلة،
كذا القياس، لا تمد كذا كثرة، كذا القياس،
كذا القياس بالكلام،
كذا القياس، نعم،
كذا القياس مطلقا لعلة، في الأصل والترتيب للأدلة، والوصف في مفت ومستفت عهد، وهكذا أحكام كل مجتهد.
نعم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، هذا باب جمع فيه ناظم رحمه الله تعالى تبعا للأصل أبواب أصول الفقه على جهة الإجمال، ثم سيذكرها بابا بابا تفصيلا. هذا الإجمال ثم التفصيل هو أسلوب عربي محفوظ في لسان العرب، وهو نوع من أنواع البيان. أبواب أصول الفقه، أبواب أصول الفقه أي مضمون أبواب أصول الفقه. أبوابها أي أصول الفقه 20 بابا تسرد. أبوابها هذا مبتدا، 20 بابا، 20 هذا خبر المبتدا. تسرد أي أسردها لك، يعني آتيك بها متوالية متتابعة. وفي الكتاب، يعني وفي هذا الكتاب، عن بالكتاب هنا النظم، فأل هنا للعهد الحضوري، اليوم أكملت، يعني هذا اليوم، هذه أل تسمى أل للعهد الحضوري، تكون أل جنسية وتكون للاستغراق، الاستغراق قد يكون عاما قد يكون عرفيا إلى آخره، وأل هنا للعهد الحضوري. وكلها وفي الكتاب كلها، كلها مبتدا مؤخر، الكتاب خبر مقدم. كلها يعني كل هذه الأبواب ستورد ستذكر وأحضرها لك. وتلك شار بتي إلى الأبواب 20، إلى الأبواب 20، وشيء تقول الأبواب 20. وتلك هذا مبتدا، أقسام الكلام وما عطف عليه خبر، تلك هذا مصدقه 20، وأقسام خبر أقسام الكلام هذا شيء واحد. ومن شرط إخبار عن المبتدا تطابق إفرادا وتثنية وجمعا. هنا تلك مدلوله 20، وأقسام الكلام هذا واحد، ولذلك لا يصح أن يقال بأنه خبر إلا على التأويل، فيقال تلك مبتدا أقسام وما عطف عليه خبر، وما عطف عليه خبر، حينئذ يكون التطابق بين المبتدا والخبر. وكذلك القول في قول ابن الجروم هناك: وأقسامه 3 اسم، أقسامه 3 اسم، لا يصح أن يكون إلا خبر المبتدأ المحذوف، أولها اسم. على كل، وتلك أقسام الكلام، تلك الأبواب 20 أولها أقسام الكلام. ثم الألف هذه للإطلاق، وثم حرف عطف، المراد به ترتيب. أمر يعني الأمر، هذا الباب الثاني. ونهي يعني والنهي. ثم كذلك حرف عطف بضم الثاء، وفرق بين ثم وثم، ثم ظرف مكان، وثم هذا حرف عطف، ذاك اسم وهذا حرف. لفظ عما، لفظ عما، الألف هذه للإطلاق، يعني لفظ عام مراد به العام. ولماذا قال لفظ عام؟ لأن العموم على الصحيح وصف للألفاظ لا للمعاني، إنما يطلق على المعاني مجازا، وحقيقة هو في اللفظ، ولذلك قال لفظ عام. فالعموم وصف للألفاظ حقيقة وللمعاني مجازا. أو بمعنى الواو خاصة بالبناء للفاعل، يعني والخاص والخاص، وسيذكر فيه المطلق والمقيد. أو مبين مبين، أو مجمل أي المبين المجمل سيجمع بينهما في باب واحد. وأو هنا كلها فيما سيأتي بمعنى الواو. أو ظاهر معناه أو مؤول يعني باب الظاهر والمؤول سيأتي بحثه وتعريفه. ومطلق الأفعال أي باب الأفعال أفعال طه سيأتي إن شاء الله تعالى. لكن قوله مطلق الأفعال مطلق هذا حشو، حشو ليس له معنى، وإنما أراد به أفعال النبي صلى الله عليه وسلم. قوله مطلق الأفعال هل هذه للعهد الذهني يعني أفعال النبي صلى الله عليه وسلم، والموقف هو الذي يبين ذلك. ثم حرف عطف ما نسخ حكما سواه، ما اسم موصول بمعنى الذي ونسخ على جملة الصلة، وسبق أن الموصول مع صلته بقوة المشتق يعني ثم الناسخ، ثم الناسخ حكما سواه يعني غيره، هذا واضح. ثم ما به انتسخ، ثم الذي انتسخ به، به جار مجرور متعلق بقول انتسخ. وما اسم موصول بمعنى الذي وانتسخ، هذه جملة الصلة، والموصول مع صلته بقوة المشتق يعني ثم، ثم المنسخ. أحسن، الأول الناسخ وهذا المنسخ يعني باب الناسخ والمنسوخ. كذلك الإجماع، الإجماع كذلك، الإجماع هذا مبتدا مؤخر وكذا خبر مقدم. كذلك أي مثل ذاك المشار إليه أبواب أصول الفقه يعني من أبواب أصول الفقه العشرين الإجماع، وسيأتي باب الإجماع. والأخبار جمع خبر مراد به السنة، ثم مباحث فيما مضى مشتركة بين الكتاب والسنة كالعام والخاص ومبين ومطلق إلى آخره، وثم أبحاث خاصة بالكتاب وثم أبحاث خاصة بالسنة. يعني مبحث الأحاد مثلا هل يحتج به أو لا، هذا يتعلق بالسنة ولا يتعلق بالكتاب. أفعال النبي صلى الله عليه وسلم ما هي الحجة منها إلى آخره، على أي شيء يدل، وجوب مستحب، هذا كله بحث في السنة وليس في الكتاب. مع حظر ومع إباحة، يعني مع الحظر والإباحة سيذكر باب أو فصل يجمع بينهما الحظر والإباحة. كل وقع، كل ذلك وقع، كل وقع، كل ذلك وقع، تنوين هنا عوض عن المضاف إليه. قل كل يعمل على شاكلته، يعني كل إنسان يعمل على شاكلته. ومن أنواع التنوين تنوين العوض عن كلمة. كل وقع على تتميم للبيت. كذا القياس، كذا كذا يعني من الأبواب العشرين. القياس مطلقا بأنواعه ثلاثة التي سيذكرها الناظم رحمه الله تعالى. مطلقا لعلة في الأصل، في الأصل الذي هو المقيس عليه، وسبق أن الأصل يطلق بالاصطلاح على أربعة معان. نوع الرابع قلنا المقيس عليه، مقيس عليه كالخمر مثلا، النبي يقاس عليه بجامع السكر. قوله مطلقا سواء كان القياس لعلة في الأصل يعني في المقيس عليه، أو للدلالة أو للشبه، كما سيأتي أنواع القياس التي يذكرها المصنف الناظم ثلاثة: قياس العلة، قياس الدلالة، وقياس الشبه. والترتيب للأدلة يعني ترتيب الأدلة، وذلك يكون عند التعارض، منطوق مقدم على المفهوم حصل تعارض، الخاص مقدم على العام. والوصف في مفت ومستفت عهد ببيان شروطهما في هذا الموضع، وهما يعنون له بصفة المفتي والمستفت، هذه مسألة عظيمة أفردها بعضهم بالتصنيف. والوصف في مفت يعني صفة المفتي، ومستفت كذلك له صفة وله آداب. عهد الوصف مبتدا، قوله عهد خبره يعني عهد بيان شروط المفتي والمستفتي في كتب أصول الفقه وفي باب ما يتعلق بصفة المفتي والمستفتي. وهكذا أي مثل ذا ما سبق من الأبواب العشرين أحكام كل مجتهد، يعني أحكام المجتهد، مجتهد المطلق والمجتهد المقيد، وما شروط كل واحد منهما. وهكذا بيان أحكام كل مجتهد، المجتهد والمفتي واحد، مجتهد ومفتي، وهذا يعقد له فصلا يأتي بإذن الله تعالى. إذن هذه 20 بابا كلها ستأتي بابا بابا، وكل باب منها له مسائل تختص به دون غيرها من الأبواب. نعم.
باب أقسام الكلام. أقل ما منه الكلام وكبوا، اسمان أو اسم وفعل كركبوا، كذاك من فعل وحرف وجدا، وجاء من اسم وحرف في الندى. وقسم الكلام للإخ...
وقد وقسم الكلام
للأخذ.
أعد من الأول. أقل ما منه الكلام.
أقل ما منه الكلام ركبوا اسمان أو اسم وفعل كركبوا كذاك من فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف في الندى.
جاء من اسم قطع الهمزة. همزة هي همزة وصل لكن من أجل الوزن هنا تقطع من اسم. نعم.
كذاك من فعل وحرف وجدا وجاء من اسم وحرف في الندى. وقسم الكلام للإخبار.
أخبار.
وقسم الكلام للأخبار والأمر والنهي والاستخبار. ثم الكلام ثانيا قد انقسم إلى تمن ولعرض وقسم. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة وحدها ما استعملا. من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما.
قدما في اصطلاح قدما. قدما على وزن فعل.
من ذاك في موضوعه وقيل ما يجري خطابا في اصطلاح قدما. أقسامها ثلاثة شرعي واللغوي الوضع والعرفي.
واللغوي الوضع مضاف مضاف إليه.
واللغوي الوضع والعرفي. ثم المجاز ما به تجوزا في اللفظ عن موضوعه تجوزا بنقص أو زيادة أو نقل.
بنقص أو زيادة أو نقل. تسهيل الهمز الأولى من أو وتحقيق التالية. معه.
بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة كنقص أهلي وهو المراد في سؤال القرية كما أتى في الذكر دون مرية. وكازدياد الكاف فيك مثك مثله والغائط المنقول عن محله. رابعها كقوله تعالى يريد أن ينقض يعني مالا.
هذا هو الباب الأول من الأبواب العشرين وهو ما يتعلق بأقسام الكلام. ويرد السؤال هذا مبحث لغوي بحت لأنه مشتمل على مسائل نحوية ومسائل لغوية ومسائل بيانية يعني تتعلق بعلم البلاغة والبيان. وجرت عادة الأصوليين أن يذكروا في مقدمات كتبهم ما يتعلق بشيء من هذه المسائل. وهذا يدل على ارتباط علم أصول الفقه باللغة بمعنى أنه لا غنى لطالب علم أصول الفقه عن إتقان هذه المباحث. وهذه علوم ثلاثة وأكثر لابد من العناية بها. ولكن ينبغي أن يعلم أن هذه فنون ثلاثة قد اجتمعت في هذا المحل. حينئذ لا يمكن إتقانها أو أن يتقنها طالب العلم إلا بالرجوع إلى مظانها، فيدرس النحو في مظانه كتب النحو، ويدرس الصرف في مظانه والاشتقاق في مظانه والمنطق في مظانه والبيان البلاغة في مظانها، ثم يقرأ كتب أصول الفقه. أما إذا أراد أن يتأصل في هذه الفنون من هذه الأبحاث التي يذكرها الأصوليون فلن يجد إلى ذلك سبيل. يعني متعب لطالب العلم أن يتأصل بعلم النحو بمثل هذه الأبيات. علم النحو واسع، له أول وآخر، وله كتب ابتدائية ومتوسطة وانتهائية، وكذلك علم البيان وغيره. حينئذ إذا أراد طالب العلم أن يتقن هذه المسائل فلن يتقنها من هذا الباب، وإنما ثم فارق بين علمين، علم النحو وما يتعلق به عند الأصوليين، أن ثم فروق في بعض الأحكام التي قد يكون استنبطها الأصوليون ولم يقف عليها النحاة. هذه هي التي يعتني بها طالب العلم، فثم أبحاث، ثم نظر، ثم تحقيق، ثم غوص في المعاني كما يعبر بعضهم بأن الأبحاث مشتركة، إلا أن الأصوليين لهم غوص في المعاني قد لا يدركه النحاة. حينئذ يأخذ هذا الفارق، وأما التأصيل فيأخذه من مضانه. وإذا أراد أن يتأصل لابد من الرجوع إلى كتب العلوم التي ذكرناها سابقا. وذكر الشاطبي رحمه الله تعالى في الموافقات أن ثم علاقة وارتباط بين علوم اللغة مسائلها وإدراك الشريعة. ثم جهل عند بعض طلاب العلم ما قيمة اللغة العربية بالنسبة لطالب العلم الشرعي؟ يظن أن العلم الشرعي تقرأ حديث وتحفظ، وتقرأ مثلا في الفقه وتحفظ، وانتهى العلم الشرعي. لا، ليس كذلك. إن كان يريد أن يكون مقلدا فلا إشكال، لا خلاف معه، وهذا النوع ليس معنيا بكلامه، إنما أعني طالب العلم الذي يريد أن يتحرر من التقليد، وأن يكون له باع في الاجتهاد والنظر، وأن يقف بين أقوال أهل العلم وأدلتهم بنظر الأصول الذي يقول هذا وافق الدليل الشرعي فنأخذ به، وهذا خالف الدليل الشرعي فلا نأخذ به. وهذه المنزلة ليست بالسهلة، أن يقف طالب العلم بين مالك والشافعي وأحمد أو الصحابة ونحوهم ويقول هذا قول مرجوح وهذا قول الراجح. لا، هذا لا يأتي إلا لمن تمكن من علوم الآلة على الوجه الصحيح الذي قعده أهل العلم، ولن يكون طالب العلم على القوة المتينة التي يعني نرجوها أن تكون في مثل هذا الزمن إلا إذا كان متشبعا بعلوم اللغة، سائر علوم اللغة. ولذلك الشاطبي قارن بين من يدرك علوم اللغة ومن يدرك الشريعة بثلاث مراتب، رويها بالمعنى، قال: الضعيف في علوم اللغة فهو ضعيف في الشريعة، والمتوسط في علوم اللغة فهو متوسط في الشريعة، والمنتهي في علوم اللغة فهو المنتهي في الشريعة. ترابط لا انفكاك عنه البتة. من أراد أن يكون متمكنا، بمعنى كلمة متمكن لا مقلد، إنما أن يكون متمكنا في علوم الشريعة لن يصل إليه إلا بإتقان هذه العلوم التي هي علوم اللغة، النحو وهو أبوها وأمها كما يقول البعض، ثم يأتي الصرف بعده، ثم يأتي البيان. فالحديث مفتقر إلى لسان العرب، والتفسير مفتقر إلى لسان العرب، وإذا وقفت مع الحديث الذي هو السنة والتفسير الذي هو الكتاب، وكل منهما بلسان عربي مبين، حينئذ لا يمكن إدراك ما فيه من الأحكام الشرعية والغوص في المعاني إلا بإتقان ذلك اللسان. فجدير بطالب العلم أن يجعل له النصيب والحظ الأوفر من إتقان هذه العلوم على وجهها، يتمكن فيها تمكن واسع، ثم بعد ذلك فليتبحر فيما شاء من العلوم. وقد وجد في الأزمنة متأخرة بدعة محدثة، وهي بدعة التخصص هذه، وهذه لم تكن موجودة في سالف الأمة، هذا خروج عن الدرس لكنه مفيد. أقول وجدت بدعة أو أمر محدث، وسببه ما وجد، نحن وجدنا ووجدت معنا هذه الأمور، الجامعات والمعاهد ونحوها، هذه فيها تخصصات، هذا الشريعة، هذا كتاب السنة، هذا قضاء إلى آخره، هذا لغة، هذا أصول فقه، وكل واحد يدخل هذه الجامعة ويخرج على مذكرات وبعض الكتب التي يدرس أولها ولا ينتهى من آخرها، ثم بعد ذلك يختم على شهادته بأنه متخرج من فن أو قسم الفقه أو أصول الفقه إلى آخره، فصار يعنون له بأنه معه شهادة بكالوريوس أو غيرها في أصول الفقه أو في الكتاب والسنة أو نحو ذلك. وهذا جعل البعض يتصور أن العلم الشرعي هو هذا، لقلة من ينبه على أن هذه الطريقة الموجودة لن تخرج طالب علم مبتدئ فضلا عن منتهي، فضلا عن عالم يخدم الأمة بعلوم الشرعية، وإنما يكون طلب العلم على الجهة التي سار عليها العلماء السابقون، وهي الطريقة الجادة التي ينبغي العناية بها، أن يتعصى طالب العلم ويعرف أن ثم علوما هي علوم آلة كاسمها، آلة لابد منها. لماذا سموا النحو آلة وأصول الفقه آلة وسائل هذه العلوم علوم آلة؟ لأنها وسيلة توصل إلى أي شيء؟ إلى إتقان الكتاب والسنة. إذا لم تتسلح بهذه العلوم علوم الآلة، كيف تتقن الكتاب والسنة؟ والآن عندنا مشكلة، وهي التقليد المغلف، يعني من لم يكن متعصلا بعلوم الآلة يجلس ويظن أن الفقه إذا اختار هكذا بنفسه، أو أنه قلد شيخه، أو بعضهم قد يجعل له طريقة، إما أنه يختار قول شيخ الإسلام ابن تيمية لأنها محررة، أو القول مختاره أبي العباس ابن تيمية ابن القيم إلى آخره، ويكون هذا على جهة التقليد، يعني قد لا يدرك حجة ابن تيمية رحمه الله تعالى. تيمية قد يسري الصفحات في الدليل على قوله في إثبات هذا القول، لكنه لا يدركه إلا من كان عالما بما يقول ابن تيمية رحمه الله تعالى. حينئذ علوم الآلة لا بد منها، ثم إذا أتقن هذه العلوم ولا بأس أن يجعل معها أو قبلها المبادئ التي لا بد منها. لا نقول إنسان لا يقرأ التوحيد البتة، لا، يعرف التوحيد على جهة العموم، صورة ثلاثة، قواعد أربع، أول واسطية، كتاب التوحيد، كل هذه تدرس في أقل من سنة، ثم يأخذ ما يتعلق بالعبادات ويصحح عبادته، ثم بعد ذلك يتأصل في علوم الآلة، ثم يلج الباب. وإذا أتقن هذه الفنون وخاصة لغة العرب حينئذ فليشمر عن ساعديه وسيتبحر في كل فن، وهذا الذي كان عليه السابقون، يأخذون من كل علم أحسنه، وأحسنه يعني ما يكون مرتبة العليا في السلة، يعني يدرس الأجرمية، الملحة، القطر، ثم الألفية بشروحها، وهذا الذي يحتاجه طالب العلم، يدرس الورقات، وشيء بين ورقات الكوكب الساطع مثلا، مرافق السعود وبشروحها، ثم بعد ذلك يكون قد أخذ حاجته من هذا العلم، يدرس الصرف الشافي إلى آخره، ويكون قد أخذ حاجته من علم الصرف، عقود الجمال مثلا في البيان والاشتقاق وغيره، حينئذ يكون قد تسلح بهذه العلوم، علوم الآلة. ثم بعد ذلك إذا أراد أن يدرس علوم الشريعة فقها وحديثا تفسيرا، قد تميل نفسه إلى علم منها، هذا الذي يعنيه المتقدمون بكونه قد برع في فن كذا وله مشاركة في كذا. كم عشرات تراجم تجدها في سير علم النبلاء وله مشاركة في كذا وكذا وكذا، وهذه التي نقرأها، من هم هؤلاء؟ نزلوا من السماء؟ لا، هؤلاء منا وفينا، يعني جروا على ما عليه الإنسان، فدرسوا جميع العلوم، يحفظ القرآن ثم القراءة السبع إن كان أمكن، ثم يدرس ما ذكرنا شيئا منه، ثم بعد ذلك تميل نفسه إلى الحديث فيتخصص بالحديث، تميل نفسه للتفسير فيتخصص فيه بالتفسير، يكثر من تدريسه، يكثر من التأليف، يكثر من البحث فيه إلى آخره، حينئذ يكون متخصصا بهذا المفهوم، وليس هو المفهوم الذي وجد في هذا العصر، هذا مفهوم محدث ومن كان عليه. فعند بعض أهل العلم لا يسمى عالما البتة، بل حكي الإجماع عليه أنه من كان لا يعرف إلا الفقه ولا يحسن أصول الفقه لا يعد عالما في الفقه فضلا عن غيره. لماذا؟ لأنه مقلد، والمقلد بالإجماع أنه ليس من أهل العلم. فليس حفظ الأقوال بأدلتها هو الفقه، وليس حفظ الأقوال بالاستنباط ويكون محفوظا هو الفقه، لا، لابد أن يكون متحررا وأن يعرف قواعد أهل العلم في الترجيح وفي الاستنباط، ثم بعد ذلك يجعل له الميزان بين أقوال أهل العلم، بين أقوال أهل العلم، لأن البعض قد يخطئ في فهم معنى التقليد، يظن أن التقليد لا تتقيد بأبي حنيفة ولا بالشافعي ولا بأحمد ولا غيره، ثم بعد ذلك تأتي قضية ماذا؟ قضية التقليد في الاستدلال، وهذه التي يخطئ فيها الكثير، يظن أنه إذا لم يقلد شيخا ما أو مذهبا ما وتحرر كما يدعي البعض، فأخذ تارة بقول مالك وتارة بقول الشافعي وثالثا أحمد وخامسة وسادسة بالشوكاني وعاشرة بابن حزم غيره، يظن أنه قد خرج من التقليد، لا، ليس الأمر كذلك، وإنما تخرج عن قول معين إلى قول آخر، ثم هذا نوع تحرر، نعم، لم تتقيد بشخص معين، لكن تبقى مسألة أهم من هذا، وهو أنك تعرف لماذا قال فلان مثلا بالتحريم لدليل كذا، ما وجه الاستنباط؟ ما وجه الاستنباط؟ ما العلاقة بين هذا الحكم وهذا الدليل؟ هذا هو المحك، وهذا هو الذي يعتني به الأصولي، ما الرابط بين قولنا حرام وبين هذا النص القرآني أو النص الحديثي؟ ما الوجه بينهما؟ ما الجمع بينهما؟ كيف أخذنا التحريم من هذا؟ فالبعض يقلد أو لا يقلد في الأول الاختيار، ولكنه يقلد في وجه الاستدلال، في وجه الاستدلال. حاصل أن مصنف ذكر هذا الباب ونبهنا على أهميته، وأن من تمكن في علم اللغة بأنواعها فهو الذي سيتمكن بإذن الله تعالى في علم الشريعة، والضعيف ضعيف ولا أحد يضحك عليك، يعني الضعيف ضعيف إذا لم تكن أنت تعرف، الآن كل واحد يعرف نفسه، أنت الحاكم أنت المحكوم عليه، إن كنت لا شيء في النحو والصرف والبيان فاعلم أنك في دراستك الشرعية ليس بشيء. وهذا كلام الشاطبي وهو صاحب الاعتصام وهو صاحب الموافقات وهو صاحب شرح الألفية في تلو مالك. لا فراق بينهما. أصول كتب من كتب أعظم ما كتبه الأصوليون ما يتعلق بالمقاصد، وجاء وشرح الألفية بأعظم شرح للألفية كذلك. ليس أصوليا وهجر النحو، وليس نحويا وهجر أصول الفقه، بل كلها مترابطة. ولذلك تقرأ، عجيب أن بعضهم قد لا يرى هذا المنهج ويقرأ ابن تيمية، وابن تيمية بحر تفسير وينتقل إلى منطق وينتقل إلى أصول فقه ويعارض ويقطع الرازي ويرد على سيبويه وإلى آخره. ترى علوم جامعة كاملة في شخص واحد، شخص واحد هو محل لعدة علماء كذلك. نعم هذا موجود، لكن وجود شخص واحد لا يتقن إلا فنا واحدا هذا لا يعد من أهل العلم البتة، وإن كثر في هذا الزمان، لكن الحق حقا أن يتبع. باب أقسام الكلام. أقسام الكلام لها حيثيات، لها حيثيات. أولها من حيثية ما يتركب منه. قال الناظم رحمه الله تعالى: كلام في تعريف الكلام طويل جدا، وتقسيمات الكلام هذا الذي اعتنى به الناظم، لكن كأنه قال لك أن الكلام تعريفه هو ما سيذكره دون ما يذكره النحاة. شاع عند النحاة أن الكلام هو اللفظ المركب المفيد بالوضع كذلك. إن الكلام عندنا فلتستمع لفظ مركب مفيد قد وضع، هذا أحسن وأصح ما يعرف به الكلام. لابد من تنصيص على هذه الأمور الأربعة: لفظ مركب مفيد بالوضع، مفيد يعني فائدة تامة بالوضع المقصود به الوضع العربي، خلافا لمن قال القصد أو قول ضعيف. وابن مالك اختصر هذا التعريف قال: كلامنا لفظ مفيد كالسقيم، واختلفوا في توجيه كالسقيم هل هو قيد أم مثال، لكن التعريف الأول أولى، وهو ما عرفه به ابن معطي في الفصول الخمسون، وهو الذي قدمه ابن عجرون في الآجرومية. هنا لم يعرفه وإنما ذكر أقسام الكلام، لأن البحث هنا في التراكيب كما سبق معنا، عندنا تصور وعندنا تصديق، والتصديق المراد به الجملة الإسمية والجملة الفعلية. حينئذ أقل ما تتألف منه الجملة الإسمية أقل ما تتألف منه الجملة الفعلية، هذا الذي يبحث عنه الأصوليون. أما حقيقة الكلام فهذا بحثه هناك. أقل ما منه الكلام ركب، أقل هذا مبتدا، ما اسم موصول بمعنى الذي، أقل ما منه الكلام ركب اسمان، هذا خبر مبتدا، خبر مبتدا. وقال هذه ملازمة للإضافة، ملازمة للإضافة. وقد قيل إن أقل وما يضاف إليه قد لا يكون له خبر، أقل رجل يقول ذلك هذا ليس له خبر، مبتدأ لا خبر له، ليس لهم مثال إلا هذا. يرد السؤال عند النحاة وبعض المحاشين: هل كل مبتدأ له خبر؟ الجواب لا، الجواب لا، ليس كل مبتدأ له خبر، لكن الغالب هو هذا، قد يكون للمبتدأ ما يغني عن الخبر وهو الفاعل إذا سد مسد الخبر في نحو قائم الزيدان، وكذلك نائب الفاعل يسد مسد الخبر، إذن وجد ما يفيد فائدة الخبر. وهنا ليس عندنا ما يفيد فائدة الخبر، لا فاعل ولا نائب فاعل، أقل رجل يقول ذلك، أين الخبر؟ لا وجود له. وجملة يقول ذلك وقعت بعد نكرة، والنكرة أشد احتياجا إلى الصفة من الخبر، ولذلك تعرب هذه الجملة يقول ذلك صفة لرجل. وأين المبتدأ؟ أقل، أين خبره؟ لا خبر له. إذن أقل اسمان، هذا خبر المبتدا. أقل الذي ركبوا الكلام منه اسمان، أقل الذي ركبوا الكلام منه اسمان. إذن منه جار مجرور متعلق بقوله ركبوا، والكلام بالنص على أنه مفعول به مقدم لركبوا، والواو هنا ضمير لابد له من مرجع، ما هو مرجعه؟ معهود في الذهن، من الذي ركب؟ إما العرب وإما النحاة، إما العرب حقيقة قولا ونطقا ووضعا، وإما النحاة حكما، يعني حكموا بذلك ركبوا يعني حكموا بكون الكلام لابد أن يتركب من اسمين أو اسم وفعل، حينئذ يرجع الضمير إما إلى العرب وإما إلى النحاة، لكن حكموا بذلك. أقل ما قلنا ما هذه اسم موصول مع الذي، والموصولات من المبهمات، حينئذ لابد من مفسر، لابد من مفسر، يعني تأخذ لفظ ما وتضع مكانها كلمة لها معنى. أقل ها ايش رأيكم ها هو اللي هي بمعنى الذي، والذي مبهم مثلها مثل ما أختها. أقل الكلام يركب منه كلام، هذا ما يصل عندهم. أقل شيء هذا عام. أقل كلمات ها ما هو الكلام؟
لفظ.
أقل لفظ ركب الكلام منه، ومن جعل القول هو الجنس في حد الكلام قال قول، والأحسن أن يكون له. أقل لفظ ركبوا أي ألفوا، وهذه الجملة فعل فاعل صلة ما يعني محل لها من الإعراب. أقل لفظ ركبوا يعني العرب منه، من هذا اللفظ ضمير يعود على ما الكلام اسمان أو اسم وفعل، إذن صورتان، إما أن يتركب الكلام ويتألف من اسمين أو من اسم وفعل. كم صورة؟ صورتان. الصورة الأولى من اسمين، وهذه التي يعنون لها بالجملة الاسمية، أو اسم وفعل يعني من اسم وفعل، وهو الذي يعنون له بجملة فعلية، جملة فعلية. لكن قوله اسمان هذا في الجملة، وتحته أربع صور، لأنه إما يكون مبتدأ وخبر زيد قائم تألف من اسمين، زيد مبتدأ وقائم الخبر، أو من اسمين نعم والأول مبتدأ والثاني فاعل سد ما سد الخبر، أقائم الزيدان، قائم المبتدأ ليس له خبر فإنما له فاعل سد ما سده، وهذا تأخذونه من هناك، أو من اسمين الأول مبتدأ والثاني نائب فاعل سد ما سد الخبر، أمضروب الزيدان أو العمرة، مضروب اسم مفعول يحتاج إلى نائب فاعل، أو من اسمين الأول اسم فعل والثاني فاعل، هيهات العقيق، هيهات اسم فعل ماضي والعقيق هذا خبر. إذن اسمان تحته كم صورة؟ أربع صور، مبتدأ وخبر، مبتدأ ونائب الخبر فاعل سد ما سد الخبر، مبتدأ ونائب فاعل سد ما سد الخبر، اسم فعل ماضي وفاعله. قوله أو اسم وفعله لا ما في إشكال، تقديم هذا النظم على الطريقة هذه، أو اسم وفعل يعني تألف من اسم وفعل، وهو ما يعنون له بالجملة الفعلية، وتحته صورتان، لأن الفعل إما يكون مبنيا للفاعل وما بعده فاعل، وإما يكون مبنيا للمفعول وما بعده نائب فاعل. قام زيد فعل فاعل، ضرب زيد فعل ونائب فاعل، فعل ونائب فاعل. إذن أقل ما يتألف منه الكلام هو هذا الذي ذكره. قال كركبوا يعني مثل اركبوا، هذا فعل أمر مبني على حذف النون، مبني على حذف النون لأنه اتصل به الواو فاعل، حينئذ ينظر فيه نظر المضارع الذي اتصل به واو الفاعل، مثل يركبان، اركبوا فعل أمر مبني على حذف النون والواو هذه فاعل، والكاف هنا إما اسمية أو حرفية، اسمية بمعنى مثل أو حرفية، حينئذ لابد من التقدير كقولك اركبوا. إذا بين لنا المصنف الناظم تبعا للأصل في هذا البيت أن أقل ما يتألف منه الكلام إما من اسمين وتحته أربع صور، أو من اسم وفعل تحته صورتان. قوله أقل مفهومه أنه قد يتألف من أكثر، كذلك أليس كذلك؟ نعم أقل معناه أن الكلام قد يتألف من أكثر من اسمين أو اسم وفعل، وهذا لا خلاف فيه، لا خلاف فيه. كذاك من فعل وحرف وجدا. الكلمة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: اسم وفعل وحرف. كلمة التي يتألف منها الكلام، مش عندكم اليوم، الكلمة التي يتألف منها كلام اسم وفعل وحرف، هذه ثلاثة. طيب، سبق البيت السابق أنه قد يتألف من اسمين أو اسم وفعل، هذا باتفاق لا خلاف بين النحاة ولا الأصوليين أن الكلام يتألف من اسمين، هذه صورة، ويتألف من اسم وفعل. وبالإجماع كذلك من الطائفتين أن الكلام لا يتألف من حرفين ولا من فعلين، لا من حرفين ولا من فعلين. بقي ماذا؟ اسم وحرف، فعل وحرف، هذا محل نزاع بينهم، محل نزاع بين النحاة. ولذلك قدم في البيت الأول ما حصل الاتفاق عليه، ثم قال كذاك من فعل وحرف. وللفائدة أرباب الشروح والمتون إذا جاءوا بالكذلك حينئذ ثم خلاف ما بعدها عما خاف قبلها. هنا قال اسمان أو اسم وفعل كذاك، ما قال ومن فعل وحرف، ما عطف بالواو أو بأو، وإنما فصله بكذاك. هذا الفائدة منه يشير بأن ما بعد كذاك مخالف لما قبله، فالأول متفق عليه والثاني مختلف فيه، مختلف فيه. ولذلك لا يعترض على الناظم وعلى غيره كيف يسوي بينهما، كيف يسوي بينهما؟ الأول اسمان واسم وفعل متفق عليه، كيف يقول وكذلك من حرف وفعل، من فعل وحرف وجدا؟ نقول فرق بينهم، لو عطف بالواو نعم جاء الاعتراض، لكن لما جاء بالكذلك كذاك كذلك دل على أن ثم فرقا بين النوعين، فالأول متفق عليه والثاني مختلف فيه. كذاك أي مثل ما سبق، من فعل وحرف وجد، وجد الألف هذه للإطلاق، وجد كذاك من فعل وحرف. وهذا مذهب الشلبين أنه قد يتألف الكلام وأقل ما يكون من حرف وفعل، ما قام لم يقم. ومحل الخلاف في ماذا؟ في الضمير المستتر، ما قام زيد ما قام، ما قام هذا حرف وفعل، هل له فاعل؟ على هذا الكلام ليس له فاعل، ليس له فاعل لأنه ليس بكلمة، ضمير مستترون ليس بكلمة لا يعد، وهذا مخالف لما عليه جماهير النحاة إن لم يكن إجماعا عندهم أن الضمائر المستترة تعد كلمات وأنها من الألفاظ بالقوة. ولذلك في تعريف الكلام يقول الكلام هو اللفظ، ثم اللفظ قسمان: لفظ بالفعل وهو المنطوق به، ولفظ في قوة الملفوظ به وهو الضمير المستتر. ولذلك قلنا مثلا أسكن هذا كلام، والكلام عند النحاة لا يكون كلاما إلا إذا وجدت فيه الفائدة التامة، والفائدة التامة باتفاق لا تكون إلا مع التركيب، وهنا وجدت الفائدة التامة. وإذا وقفنا مع الظاهر أسكن كلمة واحدة، فكيف وجدت الفائدة التامة مع لفظ واحد ولم يوجد التركيب؟ قالوا دل هذا على أن الضمير المستتر هنا معتبر، ولذلك جاء في القرآن أسكن أنت وزوجك، زوجك بالرفع معطوف على ماذا؟ على الضمير المستتر. فلما جاء في القرآن وهو على سنن لسان العرب تأكيده بأنت، إذن دل على أنه في قوة الموجود، إذ كيف يؤكد باللفظ ما ليس بلفظ؟ فقولنا أنت ليس بفاعل، أسكن فعل أمر فاعله باتفاق لا يكون اسما ظاهرا وإنما يكون ضميرا مستترا باتفاق محل إجماع. فلذلك إذا جاء أسكن أنت وزوجك أنت نعربه تأكيد لأي شيء؟ للضمير المستتر. لو لم يكن الضمير المستتر موجودا كيف يؤكد بالملفوظ؟ هذا ممتنع. ثم عطف عليه، فلما عطف عليه دل على أنه يراعى فيه قوة الملفوظ كأنه موجود. على كل الصحيح والذي يكاد أن يكون إجماع أن الضمير المستتر يعد كلم. حينئذ ما قام نقول قام هذا فعل، وكل فعل لا بد له من فاعل، لا يوجد فعل إلا مع فاعل، قال ابن مالك وبعد فعل فاعل فإن ظهر فهو، وإلا فضمير مستتر، إما هذا وإما ذاك. إن ظهر ونطق به فهو الفاعل، ما وجدته ضمير مستتر مباشرة. لماذا؟ لأن الفعل والأفعال أحداث أوصاف، ولا يمكن أن يوجد الحدث أو الوصف إلا بفاعل بمحدث، وبعد فعل فاعل، فإن ظهر فهو، وإلا يعني لم يظهر فضمير استتر. إذن قوله من فعل حرف وجد، يقول هذا مذهب ضعيف وهو منسوب للشلبي. وجاء من اسم وحرف في الندى، وهذا منسوب لأبي علي الفارسي، يقول قد يأتي الكلام ويتألف من حرف واسم، لكنه خصه بالندى، يا زيد يا زيد، حصلت به الفائدة التامة، ولا تحصل الفائدة التامة إلا بتركيب. إذن يا زيد هذا حصل فيه الفائدة التامة، فحصل التأليف بين حرف واسم. ورد عليه بأن هذا فرع، والتقعيد إنما يكون بالأصل، والأصل يا زيد أصلها أدعو زيدا، والذي يدل على ذلك أن أصله جملة فعلية وليست في جملة مركبة من حرف واسم. الذي يدل على ذلك أنك إذا عرفت زيد تقول يا حرف ندى، وزيد مبني على الضم في محل نصب. من أين جاء محل النصب؟ في محل نصب مفعول به لأي شيء، لأدعو المقدر. إذن صار قوله يا زيد فرعا وليس به بأصل، والتقعيد والتأصيل إنما يكون بالأصول لا بالفروع، تقضى هذا القول. إذن من قال بأن الكلام قد يتألف من فعل وحرف قول ضعيف، وكونه يتألف من اسم وحرف كذلك قول ضعيف. وجاء من اسم بقطع الهمزة من أجل الوزن، وحرف حالة كونه في النداء يعني بمعنى المنادى. ثم ذكر حيثية أخرى وقسم الكلام. إذن التقسيم الأول باعتبار ماذا؟ باعتبار ما يتركب منه، باعتبار ما يتركب منه. كأنه قال لك الكلام هو اللفظ المتألف من اسمين أو من فعل واسم. وقسم الكلام من حيثية أخرى باعتبار مدلوله، الأول باعتبار التركيب، هنا باعتبار المدلول، للأخبار والأمر والنهي والاستخبار، ثم زاد على ذلك تمن ولعرض وقسم. هذا نوع أو قول لبعض البيانيين أن الكلام ينقسم إلى هذه الأنواع. والصحيح اختصارا نقول أن الكلام منحصر في نوعين لا ثالث لهما، وهما الخبر والإنشاء. قال السيوطي في عقود الجمان: محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث قر، يعني استقر هذا القول، ولا ثالث لهما، محتمل للصدق والكذب الخبر، وغيره الإنشاء، ولا ثالث لهذا القول قر، يعني استقر هذا الاختيار. ولذلك قال هو في همع الهوامع، شرح جمع الجوامع السيوطي، حاكى ابن السبكي في جمع الجوامع، جمع الجوامع لابن السبكي جمعه من زهاء 100 مصنف، وهو أجل وأعلى كتب أصول الفقه، ومن كانت له عناية فليعتني بالجمع العاصر أو بنظمه الكوكب الساطع للسيوطي. حكاه السيوطي فألف جمع الجوامع في النحو، ما ترك قولا ولا مسألة إلا ذكرها في هذا الكتاب، وشرحه بشرح سماه همع الهوامع مطبوع. قال في همع الهوامع: وهو ما عليه أهل البيان قاطبة والحذاق من النحويين، يعني أن الكلام منحصر في اثنين لا في ثلاث، وهو خبر وإنشاء. ما هو الخبر؟ ما احتمل الصدق والكذب لذاته، يعني ما يحتمل أن يقال له صدقت أو كذبت، قام زيد كذبت، يحتمل؟ نعم، قد يقول قام زيد وما قام زيد، قل له صدقت قام زيد، كذبت لم يقم زيد. فكل ما احتمل أن يقال لقائله للمتكلم بأنه صادق في خبره أو كاذب فيسمى ماذا؟ يسمى خبرا، محتمل للصدق والكذب الخبر. لكن قالوا لذاته، يعني لذات الجملة لا باعتبار المتكلم، لأننا لو نظرنا باعتبار المتكلم فالأقسام ثلاثية ثلاثة، إما أنه لا يحتمل إلا الصدق كخبر الله وخبر النبي صلى الله عليه وسلم، أو لا يحتمل إلا الكذب كخبر مسيلمة إني رسول الله كذاب، ما يحتمل الصدق البتة، هذا عند المسلمين، وإما أنه لا يحتمل الصدق والكذب، وهذا إذا كان في غير ما قطع بقوله بصدقه أو بكذبه. فقلنا لذاته يعني بالنظر إلى ذات الجملة فقط بدون اعتبار القائل، لأنك لو قلت باعتبار القائل لزم منك أن تقول القرآن ليس فيه خبر، كذلك إذا قلت باعتبار القائل فالقرآن ليس فيه أخبار، لأن الخبر ما احتمل أن يقال لقائلي كذبت، والقرآن لا يقال لقائلي كذبت. حينئذ قالوا لذاته، يعني ذات التركيب، لذاته التركيب. الله، انتبهوا في معني صحيح، بعضهم يخطئ، الله لا إله إلا هو الحي القيوم، باعتبار ذاته خبر يحتمل الصدق والكذب، لكن باعتبار كونه من الله تعالى لا يحتمل الله إلا الصدق. واضح؟ لا أحد يقول الله لا إله إلا هو أن يقول كذب، انتبهوا. فحينئذ نقول باعتبار التركيب نفسه احتمل، باعتبار القائل لا يحتمل الله إلا الصدق. ما عداه الذي لا يحتمل أن يقال لقائلي صدقت أو كذبت فهو الإنشاء، كالتمني ليت لي مالا فأفعل به كذا وكذا، لا يقال له صدق. وكل ما ذكره الناظم غير الأخبار فهو نوع من أنواع الإنشاء، الإنشاء أنواعه ثمانية. وقسم الكلام للأخبار جمع خبر، وعرفنا معناه. والأمر، والأمر يعني نوع يسمى، يسمى الأمر، نوع يسمى، يسمى الأمر، وهو ما يدل على طلب الفعل نحو قم. الأمر عند النحاة محصور فيه ما يدل على طلب الفعل نحو قم. وبعضهم يقول كلام مشتمل على نحو افعل دال بالوضع على طلب فعل أو ترك نحو قم أو اترك. والنهي هذا النوع الثالث، ما يدل على طلب الترك نحو لا تقم، أو إن شئت قل كلام مصدر بلا، الناهية دال بالوضع على الترك نحو لا تقم، لا تقم. والاستخبار، استخبار استفعال من الخبر، المراد به الاستفهام، هل زيد قائم؟ فيقال نعم أو لا، لا يقال له صدقت أو كذب. قم، لا يقال له صدقت أو كذب. لا تقم، لا يقال له صدقت أو كذب. ثم الكلام ثانيا قد انقسم، ثم الكلام أي أن الكلام كما قسم أولا إلى ما ذكر قد انقسم ثانيا إلى تمن، وهو كلام دال على طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر. ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب، سكين. ليت الشباب يعود، ما يعود الشباب، كذلك. حينئذ نقول هذا تمنى شيئا لا يمكن أن يقع، لا يمكن أن يقع، أو ما فيه عسر فقير، قل ليت لي مليارا، ما عنده ما يأكلهم ويتمنى مليار، قل هذا طلب شيئا ليس بممتنع، ليس ممتنع، ما تدري الأيام دول، ولكنه فيه عسر. إذن تمني كلام دال على طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، فيكون في الممتنع والممكن الذي فيه عسر. ولعرض في إسكان الراء، ولعرض ليست عرض، والعرض كلام مصدر بألا، ألا تزورنا فنكرمك، هذا فيه طلب بألا دال بالوضع على طلب برفق ولين. ومثله التحضير إلا أنه طلب بحث واو إزعال، هلا زرتنا إلى آخره. ولعرض وقسم، وقسم فهو كلام دال على اليمين، والمراد به الحلف، اليمين قسم الحلف، والمراد به صيغة القسم لا المقسوم عليه، قسم إنشاء يعني والله إنه لكذا، والله إنه لصادق، جملة والله إنشاء، إنه لصادق خبر، والله يحلف، والله تقول كذب صدقت لا يحتمل، فهو إنشاء. إنه لصادق المقسم عليه محلوف عليه هذا خبر لأنه يحتمل، والله إن زيدا لصادق قل لا كذب، زيد ليس بصادق بل هو كاذب. إذن حاصل البيتين أن المصنف عنا هنا شيئا لكنه لم يأتي بالقول الصواب، وهو أن الكلام ينقسم باعتبار مدلوله لا قسمين اثنين لا ثالث لهما، وهما الخبر والإنشاء. الخبر ما احتمل الصدق والكذب لذاته، والإنشاء ما لا يحتمل الصدق والكذب لذاته، ويدخل تحته الأمر والنهي والاستفهام والتمني والعرض والقسم. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، يعني ينقسم الكلام باعتبار آخر أو انقساما ثالثا مغايرا لما سبق، وهو باعتبار استعماله في مدلوله. انظر، حيثية الأولى باعتبار ما يتركب منه، حيثية الثانية باعتبار مدلوله هو، حيثية الثالثة باعتبار هل يستعمل في مدلوله أو في غير مدلوله. فينقسم إلى قسمين اثنين لا ثالث لهما، وهما الحقيقة والمجاز. وهذا التقسيم فيه نزاع طويل عريض عند المتأخرين، وحاصله أن المجاز هل هو موجود في لسان العرب أو لا، وإن قلنا بوجوده في لسان العرب هل هو موجود في القرآن أو لا، ثم أقوال واختلاف بين أهل العلم. يقرر قاعدة عامة أولا، وهو أن الصفات الرب جل وعلا وأسمائه جل وعلا لا مجاز فيها البل مقطوع به، وهذا عند السلف وأتباع السلف أن أسماء الرب جل وعلا والصفات فهي حقائق ولا مجاز فيها البت ولا جدال في هذا، لا ننازع في هذا. ما عدا ذلك فهو مختلف فيه، مختلف فيه. ولذلك بعض ممن قرر عقيدة السلف يقول بالمجاز، ابن قدامة رحمه الله تعالى على المشهور أنه قرر عقيدة السلف في اللمعة وفي غيرها، ومع ذلك دافع عن المجاز في الروضة وأيده ورد على من أول، أو كما قال بعضهم حرف كلام الإمام أحمد أنه من مجاز اللغة، يعني مما يتجوز به في اللغة. حينئذ لا تنافي بين القول بالمجاز وبين أن يكون سلفيا في المعتقد، إذا منعنا دخول المجاز في الأسماء والصفات، فيصير الخلاف حينئذ خلافا مستساغا، بمعنى من قرر عقيدة السلف على وجهها وقال بالمجاز لا ينبغي أن يشدد في مثل هذه المسألة، ولا ينبغي أن نجعله من أهل البدع أو أنه قد وافق المبتدعة أو غير ذلك، لأن كما ذكرت أن بعض أو كثيرا ممن يقرر عقيدة السلف هو على القول به بالمجاز. وشيخنا الشيخ محمد علي آدم الأثيوبي حفظه الله تعالى يقرر المجاز بشدة، ومع ذلك هو على عقيدة السلف وعلى جادة السلف. حينئذ نقرر ما يذكره الناظم رحمه الله تعالى، وأما رأيي فهذا احتفظ به لنفسي، وأقرر ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. وثالثا إلى مجاز وإلى حقيقة، إلى مجاز وإلى حقيقة، وحدها ما استعمل من ذاك في موضوعه. وحدها يعني بدأ بالثاني وهو الحقيقة، وهو حقيقة، وهذا يسمى لفا ونشرا غير مرتب، لأنه قال إلى مجاز وإلى حقيقة، قدم المجاز وثنى به للحقيقة، ثم لما أراد أن يفصل بدأ بالثاني دون الأول. والأصل أن يبدأ بماذا؟ بالأول، وهذا لا إشكال فيه، لا إشكال، بل هو أسلوب عربي واضح بين وجاء استعماله فيه في القرآن، يوم تبيض وجوه وتسود وجوه فأما الذين سود، بدأت بالثاني مثل الذي معنا، وهو أسلوب من أساليب العرب. وحدها يعني حد الحقيقة، وهي فعيلة من الحق، قال ابن فارس الحقيقة من قولنا حق الشيء إذا وجب، حق الشيء إذا وجب، واشتقاقه من الشيء المحقق وهو المحكم، تقول هذا ثوب محقق النسج أي محكم. وقيل هي من حق الشيء يحق بالكسر والضم إذا ثبت ووجبه، على كل هي بمعنى الثبوت، وعليه حقيقة فعيلة إما بمعنى فاعل وإما بمعنى مفعول، يحتمل هذا وذاك. وجوز الشيخ الأمين أو تلميذه محمد ولد السيد حبيب في شرح النثر مراقي أنه إما يكون بهذا أو يكون بذاك، أوله ليس من شرح الشيخ الأمين رحمه الله تعالى، إما يكون بمعنى ثابت وإما يكون بمعنى مثبت، فعيلة بمعنى فاعل ثابتة أو فعيل بمعنى مفعلة أي مثبتة، فهو فعيل بمعنى فاعل كعليم بمعنى عالم أي ثابت، أو بمعنى مفعول من حققته إذا أثبته، إذا أثبته. قال هنا وإذا حقيقة، وحدها عرفنا حدها في اللغة، ما استعمل من ذاك في موضوعه، ما أي لفظ استعمل، الألف هذه للإطلاق، والاستعمال إطلاق اللفظ وإرادة المعنى، استعمال مراد به إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. عندنا ثلاثة أشياء صلاحات: وضع واستعمال وحمل. الوضع جعل اللفظ دليلا على المعنى، يعني الواضع الذي وضع كلمة سماع على المعنى المراد، ما على المعنى المراد، هذا الواضع. والمشهور عند الجمهور أن وضع اللغة، بل اللغة هو الله عز وجل، واللغة الرب لها قد وضع وعزوها للصلاح سمع، واللغة يعني اللغة العربية، الرب لها قد وضع. بل عمم سيوطي الكوكب توقيف اللغات عند الأكثر ومنهم نفورك ونشعل، توقيف اللغات، اللغات توقيف، كل اللغات فهي توقيفية، بمعنى أن الله تعالى هو واضع. إذن الواضع أو الوضع هو جعل اللفظ دليلا على المعنى. ثم استعمال، وهو إطلاق اللفظ وإرادة المعنى. ثم الحمل، وهو اعتقاد السامع مراد المتكلم من كلامه. فثلاثة أشياء: وضع وحمل واستعمال. أيهما أسبق؟ الوضع سابق والحمل لاحق والاستعمال متوسط. هنا قال حدها أي الحقيقة ما استعمل، يعني لفظ استعمل، الألف لي للإطلاق، يعني أطلق هذا اللفظ أريد به المعنى الذي وضع له في لسانه. من ذاك أي من اللفظ السابق أو من الكلام في موضوعه، أي على معناه الذي وضع له في اللغة، يعني كأنه قال الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، في موضوعه الأصلي. فاللفظ جنس يشمل المهمل والمستعمل. قولنا المستعمل هذا أخرج المهمل، وهو جنس في نفسه، لأن المجاز مستعمل والحقيقة كذلك مستعملة. قوله في موضوعه الأصلي أخرج المجاز، حينئذ صارت الحقيقة منحصرة في هذا التعريف، اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. حينئذ وضعت العرب لفظ الأسد للحيوان المفترس، فإذا استعمل فيما وضع له في لسان العرب وهو حيوان مفترس، حينئذ نقول هذا استعمال اللفظ في حقيقته. فإذا استعمل في غير مدلوله الذي وضع له في لسان العرب وهو الحيوان المفترس، كأن يقال أو يحمل على الرجل الشجاع، نقول استعمل في غير موضوعه الأصل. لو قال رأيت أسدا يخطب، ها هذا مجاز، حكمت أفتيت، حينئذ نقول رأيت أسدا، أسدا في الأصل لو وقف إلى هنا حملناه على المعنى الحقيقي وهو حيوان مفترس. لما قال يخطب الأسد ما يخطب، عرفنا أن هذه قرينة صارفة دالة على أن لفظ الأسد لم يستعمل في موضوعه الأصلي الذي وضع له في لسان العرب، بل نقل إلى معنى آخر، إلى معنى آخر، وهذا الذي عناه بالحد الأول، ما استعمل من ذاك في موضوعه. على هذا التعريف الحقيقة نوع واحد فقط، ليس عندنا حقيقة شرعية ولا حقيقة عرفية، فانحصرت الحقيقة في اللغوية، ما عداها فهو مجاز. فالصلاة عبادة ذات أقوال إلى آخره مجاز على هذا القول، الدابة في ذوات الأربع مجاز على هذا القول، لأنه ليس عندنا حقيقة عرفية وليس عندنا حقيقة شرعية، بل الحقيقة منحصرة في اللغوية. كل ما استعمل فيما وضع له في لسان العرب هو الحقيقة، استعمل في غير ما وضع له في لسان العرب هو مجاز، سواء الذي استعمله الشارع أم غيره. إذن حقيقة منحصرة في نوع واحد. التعريف الثاني الذي أورده المصنف يشمل الأنواع الثلاثة، يعني الحقائق بأنواعها المتغايرة. وقيل هذا فيه تضعيف، لكن الظاهر أنه هو المرجح عند الناظم كأصله، لأنه فرع عليه أقسامها ثلاثة شرعية، لما فرع على التعريف الثاني دل على أنه هو المعتبر، لأن جماهير أهل العلم على أن الحقائق ثلاثة، وعليه نقول المرجح هو التعريف الثاني، وإن ضعفه الناظم قوله قيل. قيل وقيل ما لفظ أو قول يجري، يجري بمعنى استعمل، خطابا في اصطلاح قدم، خطابا يعني التي وقع التخاطب بها وإن لم يبق على موضوعه الأصلي، في اصطلاح، صلاح اصطلاح، اصطلاح بالتاء قلبت التاء طان، طاء
اصطلح زيد وعمر إذا اتفقا. هذا الاصطلاح في اللغة الاتفاق. اصطلح زيد وعمر اصطلاح فردي أو جماعي، حينئذ يكون بمعنى الاتفاق، بمعنى الاتفاق. وللصلاح في الاصطلاح اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى ما أطلق انصرف إليه. اتفاق واضح، طائفة مخصوصة أيا كان نوعهم، مهندسين، أطباء، أصوليون، نحاة، فقهاء، فلكيون إلى آخره، كل طائفة مخصوصة تصطلح على شيء معين عندهم، معنى من المعاني يوضع له لفظ، إن أطلق هذا اللفظ انصرف إلى ذلك المعنى في صلاح هذه الطائفة المخصوصة. فإذا قال اللغوي النحوي مثلا الفاعل، يفهم ماذا؟ الفاعل الصلاحي. إذا أطلق الفاعل اللغوي يفهم المعنى اللغوي، حينئذ نقول قوله في الصلاح المراد به اتفاق طائفة مخصوصة على أمر معهود بينهم متى ما أطلق هذا اللفظ انصرف إليه. في الصلاح قدم أي متقدم، أي متقدم بهذا الحد، وهو الذي عبر عنه صاحب الأصل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. هذا أوضح، التعاريف دائما في النظم تكون فيها نوع ركة. ما استعمل، ما يعني لفظ استعمل، عرفنا معنى الاستعمال، فيما اصطلح عليه من المخاطبة، يعني من الجماعة المخاطبة بعضها لبعض متخاطبة، فكل جماعة إن كان لهم اصطلاح في لفظ معين انصرف إليه. فجماعة الفقهاء، طائفة الفقهاء إذا أطلقوا لفظ الصلاة انصرف إلى الهيئة المخصوصة، وإذا أطلق اللغوي لفظ الصلاة انصرف إلى الأصل وهو الدعاء بالخير أو غيره. كذلك الدابة في لسان العرب كل ما يدب على الأرض، سواء كان برجلين أربع بدون إلى آخره، وما من دابة إلا على الله رزقها. حينئذ نقول هذا اللفظ دابة، كل ما يدب على الأرض فهو دابة، لكن خصه العرف بماذا؟ بذوات الأربعة. حينئذ نقول إذا استعمله أهل العرف انصرف إلى المعنى الذي أطلقوه عليه وهو ذوات الأربعة. وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها. ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، من المخاطبة. حينئذ على هذا التعريف المخاطبة أو الجماعة المتخاطبة إما أن يكون أرباب الشرع، وإما أن يكون أرباب لغة، وإما أن يكون أرباب عرف. فانقسمت الحقيقة باعتبار الواضع إلى ثلاثة أقسام، ولذلك قال الناظم أقسامها أي الحقيقة ثلاثة باستقراء كلام أهل العلم: شرعي واللغوي الوضعي والعرفي. هذه ثلاثة أنواع. الأول الشرعي، وهو ما وضعه الشارع، يعني اللفظ المستعمل فيما وضع له شرعا، مثل الصلاة والصيام والزكاة والطهارة والحج، كلها ألفاظ شرعية لها حقائق شرعية. حينئذ كل ما كان مصدره من الشرع فلا بد من الوقوف معه في إثبات اللفظ والمعنى شرعا. حينئذ لا يكفي إثبات اللفظ من الشرع ثم نأتي ونأخذ ما اصطلح عليه الفقهاء كما ذكرناه بالأمس. إذن قوله شرعي المراد به الذي أو التي وضعها الشارع، كالصوم وما ذكرناه معه. واللغوي الوضعي، يعني التي وضعها واضع اللغة، وهذا هو الأصل فيها، هذا هو الأصل في لسان العرب قبل ورود الشرع، قبل ورود الشرع. واللغوي الوضعي، وضعي لغوي الوضعي مضاف مضاف إليه، يعني التي وضعها واضع اللغة من إضافة الصفة إلى الموصوف. والعرفي، العرفي يعني التي وضعها أهل العرف، أهل العرف، سواء كان العرف عاما أو كان العرف خاصا، عاما بكل البلدان مثلا، أو خاصا يكون بطائفة كالنحاة مثلا يكون العرف عندهم، أو يكون ببلد دون بلد. والعرفي ما قص عرفا ببعض مسمياته. والعرف نوعان: عرف عام وهو ما لم يتعين ناقله، وعرف خاص وهو ما تعين ناقله. إذن على هذا نحصل أن اللغة أو الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: حقيقة لغوية، وحقيقة شرعية، وحقيقة عرفية. ما الفائدة من هذا؟ الفائدة أنه إذا نظرت في كتاب الله أول ما تبحث عن الحقائق الشرعية، فإذا بحثت عن الحقائق اللغوية أو العرفية أخطأت. فكل لفظ يعتبر باعتبار واضعه، فإذا كان الواضع هو الشرع حينئذ تنظر في استعمال الشرع لهذا اللفظ، واللفظ محمول على الشرعي، إن لم يكن فمطلق العرفي فاللغوي على الجلي. على هذا الترتيب عند جماهير أهل العلم، يحمل أولا على الشرعي إن كان له حقيقة شرعية، إن لم يكن له حقيقة شرعية إن كان في الكتاب والسنة هل هناك عرف في عهد النبي صلى الله عليه وسلم أو لا، إن لم ينقل أو لم يكن ثم عرف حينئذ رجعنا إلى لسان العرب ونبحث فيه مدلول هذا اللفظ. إذن أول ما نحمل الألفاظ على حقائق شرعية، ولذلك تجد الفقهاء الطهارة لغة النظافة والنزاهة عن الأقضاء والصلاح ارتفاع الحال إلى آخره. لماذا يعرف أولا طهارة في اللغة ثم يأتون بتعريف الشرع، ويعرف الصيام في اللغة ثم الشرع والحج إلى آخره؟ ليبين لك أن هذه الألفاظ الشرعية قد نقلت من معناها اللغوي إلى معنى خاص. حينئذ إذا نظرت في الكتاب والسنة ليس كلما وجدت لفظ طهارة حملت على النظافة والنزاهة، لا، وإلا ما بقي وضوء ولا غسل. لماذا؟ لأن النظافة والنزاهة لا تتقيد بهيئة معينة، لا بغسل ولا بوضوء، وإنما المراد بها الطهارة الصغرى والكبرى. إذن هذا حقيقة الحقيقة. ثم قال: ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوزا. إذا عرفنا الحقيقة اللغوية السابقة، إن عرفنا الحقيقة بأنها اللفظ المستعمل فيما وضع له ابتداء أو أولا أو في موضوعه الأصلي، حينئذ عكسه المجاز، فهو ما استعمل في غير موضوعه الأصلي، وعليه يكون المجاز مجازا لغويا فقط لأنه يقابله. وإذا قلنا الحقيقة ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، حينئذ انقسم المجاز إلى ثلاثة أقسام: مجاز عرفي، ومجاز شرعي، ومجاز لغوي. وهذا المعتمد عند المتأخرين أن المجاز قد يكون شرعيا، وقد يكون عرفيا، وقد يكون لغويا. ثم المجاز، ثم النوع الثاني المقابل للحقيقة المجاز، مجاز مجوز على وزن مفعل، مجوز اكتفي بجزء العلة فقلبت الواو ألفا وقيل مجاز، وهو اسم مكان من الجواز. ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، ما لفظ تجوز تجوز، متجوز تجوز، يجوز فيه الوجهان أن يبنى للفاعل أو يبنى للمفعول. ما به الذي به تجوز، به هذا متعلق بقوله تجوز، والألف هذه للإطلاق، تجوز أي تعدي، تعدي يعني عدي المعنى. ما قلنا المجاز مأخوذ من الجواز بمعنى العبور، يعني عبر بهذا المعنى عن معناه الأصلي إلى معنى آخر، فبدلا من أن نستعمل الأسد في حيوان مفترس عبرنا به وجزنا به عن معناه الأصلي إلى معنى ثاني. هذا المعنى الثاني لابد أن يكون موضوعا لكن وضعا نوعيا، يعني المجاز عند أربابه ليس كل لفظ يستعمل فيه في المجاز، لا، وإنما لابد أن يكون موضوعا وضعا ثانويا. فالوضع نوعان عندهم: وضع أولي وعليه الحقائق اللغوية، ووضع ثانوي وعليه المجاز، ولكن مرادهم بالوضع الأول هناك المفردات، فلابد أن ينقل كل لفظ استعمل فيه ما استعمل فيه. وأما المجاز فلا، لا يشترط أن يكون كل لفظ استعمل، لا، إذا نقل لفظ الأسد عن معناه الأصلي إلى معنى فرعي ثاني لا يشترط في كل تركيب أن يستعمل الأسد فيما استعمل فيه أولا. يعني لك أن تقيس على الأسد فتأتي وتقول رأيت نمرا يخطب مثلا، ما نقل نمر لكن نقل أسد. لماذا؟ لأن النوع إذا نقل جاز القياس عليه من حيث الأفراد، هكذا عندهم. ثم المجاز ما لفظ تجوز به يعني تعدي به من معناه الأصل الذي وضع له في لسان العرب إلى معنى ثانوي، كذلك موضوع لكن وضعا ثانويا لا وضعا أوليا، ليكون ثم تغاير بين الحقيقة اللغوية والمجاز اللغوي. تجوز في اللفظ يعني في استعمال اللفظ عن موضوعه، يعني عما وضع له في أصل معناه اللغوي، تجوز هذا زيادة وتكملة، يعني تعديا صحيحا لأن يكون لعلاقة، لأن يكون لعلاقته. إذن حقيقة المجاز هو ما ذكره بقوله ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز، هذا على الحد الأول للحقيقة، سبق أنها ما هي؟ ما استعمل من ذاك في موضوعه، اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي، اللفظ المستعمل في موضوعه الأصلي. إذا عرفنا المجاز بهذا المعنى نذكره بما ذكره الناظم هنا، وهو ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه. وأما إذا عرفنا المجاز باعتبار التعريف الثاني ليشمل الأقسام الثلاثة، وهو قول ما يجري خطابا في الصلاح القدوم، حينئذ نقول المجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة، مجاز ما استعمل في غير ما اصطلح عليه من المخاطبة لكسر الطاء، فعليه يكون المجاز ثلاثة أقسام: مجازا لغويا، ومجازا شرعيا، ومجازا عرفيا. فإذا استعمل كل لفظ في ما استعمله الطائفة الثانية حينئذ نقول هذا يعتبر مجازا. قال الناظم بنقص أو زيادة أو نقل أو استعارة، مجاز له أبحاث طويلة لابد من اشتراط العلاقة والقرينة الصارفة ونحو ذلك، وهذا بحثه في المطولات، يعني لا نستطيع أن نبث في مثل هذا الأمر، لكن هذه حجة عليهم في جعل المجاز أنه داخل في باب الأسماء والصفات، لأن المجاز لابد من قرينة صارفة، كقولنا رأيت أسدا يخطب، لابد من كلمة يخطب، لو أسقطت هذه الكلمة حملنا اللفظ على المعنى الحقيقي معنى اللغوي، رأيت أسدا لو سكت نقول أسد هنا مراد به حيوان مفترس، لكن يخطب لابد من قرينة مذكورة لفظية. في باب الأسماء والصفات عندهم القرينة هي الاستحالة، وهذه لا يسلم بها، لأن قرينة فاسدة، قرينة فاسدة. ينزل ربنا قالوا يستحيل، من قال لكم أنه يستحيل؟ من أي؟ هذه عقول فاسدة وعقول قريبة لم تتصور حقيقة الباري جل وعلا مع قوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، وهم قرروا ذلك، قال في المراقي وحيثما استحال الأصل ينتقل إلى المجاز، يعني باتفاق المجازيين أنه لا يمكن استعمال المجاز في الأسماء والصفات، لكنهم مع ذلك أبوا استعملوه. لماذا؟ لأنه لا يعدل عن المجاز، لا يعدل عن الحقيقة إلا عند تعذر حمل اللفظ على حقيقته، هذا باتفاق المجازيين، لا خلاف بينهم أنه لا يجوز أن يقال هذا اللفظ استعمل في مجازه وليس في المعنى اللغوي إلا إذا تعذر، يعني لا يمكن حمل اللفظ على معناه اللغوي. وحيثما استحال الأصل الذي هو الحقيقة ينتقل إلى المجاز أو لأقرب حصر، ونقول هذا ممكن حمله في كلام الرب جل وعلا في صفاته وأسمائه، ينزل ربنا مع قول ليس كمثله شيء، تخيلت شيئا في ذهنك الفاسد ثم بعد ذلك وأسقطت نظر إلى بقية الأدلة وحملت تلك على المجاز، ولذلك لا يظن الضال، بعض الطلاب قد يخطي في فهم شيء ما، وهو أن من نفى المجاز قد رد على الأشاعر وأبطل أدلة عن بكرة أبيها، لا، الأشاعر وغيرهم ممن قالوا بتأويل أو تحريف على الصحيح تحريف الصفات لم يقولوا ابتداء أنه مجاز، وإنما عندهم مقدمة أولية هي التي أوقعتهم في التحريف، أول قالوا النصوص الصفات ليست على ظاهرها، ينزل ربنا لا نفهم منه إلا النزول الذي ندركه من المخلوق، أليس كذلك؟ هذا أول مبدأ عندهم، أنهم فهموا من النصوص ما يفهمه المخلوق من نفسه، الرحمن عارف السواء لم يفهم الاستواء إلا الذي يليق بالمخلوق، قالوا محال أن يقال أو يحمل هذا اللفظ على ما نعرفه من أنفسنا، هل يسلم لهم أولا هذا؟ قبل أن يقولوا ما المخرج في هذا الفهم قالوا مجاز، قبل أن نقول لهم أو نناقشهم في المجاز نقول تعال أولا من قال لك ينزل ربنا أن هذا اللفظ لا يفهم منه إلا ما فهمته أنت، لماذا لم تضع معه ينزل ربنا بجواره ليس كمثله شيء، لو وضع هذا بجوار هذه ما فهمه بعقله الناكس، وإنما ترك عقله ليفهم أن هذه الظواهر لا يدرك منها إلا ما يدركه من نفسه، ثم بعد ذلك بحث عن المخرج وقال مجاز، لو أنكرت المجاز ما حللت المشكلة عندهم، لأنه لم يفهم من ظاهر النصوص إلا ما يفهمه من نفسه. هذه المقدمة الأولى. فلا يظن الظان أنه إذا أنكر المجاز حينئذ قضى على أدلة الأشاعرة وغيرها. ولذلك يستبعد أن ابن تيمية رحمه الله تعالى أبطل المجاز من أجل هذا، بعيد جدا، فإنما أنكره لكونه لم يوجد في لسان العرب أصلا، لا لكونه ردا على الأشاعرة، لأنه ضعيف، مسلك ضعيف. وابن تيمية رحمه الله تعالى أكبر من ذلك. ثم المجاز ما به تجوز في اللفظ عن موضوعه تجوز بنقص، هذا النوع الأول، يعني كأنه قال لك المجاز أنواع، مجاز النقص ومجاز الزيادة والنقل والاستعارة، بنقص الباء سببية يعني بسبب نقص، أو زيادة يعني زيادة في اللفظ، أو نقل، نقل يعني نقل اللفظ عن معناه الأصلي إلى معنى آخر لمناسبة، لابد من المناسبة بين المنقول عنه إلى المنقول إليه، أو استعارة، هذا النوع الرابع، وهو مجاز علاقته المشابهة. كل مجاز مبني على التشبيه فهو مجاز بالاستعارة، وكل مجاز لم يبنى على التشبيه فهو مجاز مرسل. ثم مثل لهذه الأربعة كنقص أهلي، وهو المراد في سؤال القرية، واسأل القرية، واسأل القرية. في لسان العرب أطلق القرية ومرادا بها الأبنية مجتمعة، يعني ليس أهلها، قال واسأل القرية، القرية ما تسأل، وإنما المراد ماذا؟ اسأل أهل القرية. إذن عندنا مضاف محذوف، كل مضاف حذف لابد أن يكون ثم دليل عليه، لأنه لا يجوز الحذف باتفاق النحاة وغيره، لا يجوز حذف لفظ من التركيب إلا إذا دل عليه دليل، والدليل الذي يبقى هو القرين الدال على أنه مجاز. وحذف ما يعلم جائز، هذا قال ابن ماها، حذف ما يعلم جائز، فما تقول زيد بعد من عندكما، يعني لابد من قرينة، من يكون جواب سؤال، إما أن يكون مضاف ودل عليه دليل. كنقص أهلي، كنقص أهلي يعني مجاز بالنقص، وهو مجاز الإضمار، وشرطه أن يكون في المظهر دليل على المحذوف، وهو أي هذا النقص المراد في سؤال القرية، سؤال القرية، إذ استحال أن تسأل الأبنية، سأل القرية، أولاد يعقوب قالوا لأبيهم اسأل القرية التي كنا فيها، والقرية هي الأبنية المرسلة، بيوت مساكن، ولذلك جاء قول إنا مهلك أهل هذه القرية، فدل على أن ثم فرقا بين القرية وأهلها. فإذا قيل اسأل القرية، السؤال لا يتوجه إلى الجمادات وإنما يتوجه إلى الأحياء، فدل على أن ثم محذوفا وهو لفظ أهلي، حذف المضاف وأقيم المضاف إليه مقامه، والقرينة الدالة على ذلك توجه السؤال إلى هذه الجمادات، واسأل القرية، وهو المراد في سؤاله القرينة العقلية القرية. كما أتى ذلك المثال في الذكر في القرآن دون مرية يعني بغير شك تكملة، وكالزياد الكافي في كمثله ليس كمثله شيء، هذا خلاف مشهور بين أهل العلم، والصحيح في هذه المسألة في هذه الآية ليس كمثله أن الكاف زائدة، وزيادتها هنا لتأكيد المعنى، والقول بالزيادة قول معتبر في لسان العرب بل كثير في لسان العرب. وأما إطلاقه في القرآن فهذا ينبغي أن يحرر معنى مرادهم به بالزيادة، هل مراد النحاة أو البيانيين بأن الزيادة هي دخولها وخروجها سواء، يعني لو حذف الحرف ولم يبقى استوى التركيبان لا، ليس مرادهم هذا، وإنما مرادهم أن اللفظ قد استعمل في غير ما وضع له في لسان العرب، ليس كمثله شيء، كاف للتشبيه، كاف للتشبيه، وما دلت عليه كاف التشبيه هو الذي دل عليه لفظ مثله، ليس كذلك؟ مثلية ثابتة، حينئذ ليس كمثله، ليس مثل مثله، وليس هذا المراد، وإنما المراد نفي المثيل، لا نفي مثيل المثيل، فيلزم منه إثبات المثيل، هذا ليس مرادا. والحق بهذا أنه قال بأن الكاف هنا زائدة وزيادته لتأكيد النفي، ولا مانع من قول به بالزيادة، نعم قد لا يسمى زائدا، سمى صلة، سمى تأكيدا، لا بأس فيه في الاصطلاحات، لكن المراد هنا بالزيادة ليس المراد زيادة اللفظ دخوله وخروجه سواء، وإنما كونه استعمل في غير ما وضع له في لسان العرب، وهو إفادة التأكيد. هل من خالق غير الله؟ أكثر النحاة على أن لفظ خالق هذا مبتدأ ودخلت عليه من وهنا من دخلت على نكرة وهي نص في العموم. ما جاءنا من بشير، بشير هذا أكثر النحاة على أنه فاعل لجاء ودخلت عليه من، إذن دخول حرف الجر كثير في لسان العرب، ويدل على ذلك قوله تعالى ثم قست قلوبهم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد، فهي كالحجارة أو أشد، هنا استعملت استعمالا اسميا ليس في هذا الموضع. وسمي ما يزاد لغوا أو صلة أو قل مؤكدا وكل قيل له لكن زائدا أو لغوا اجتنب إطلاقه في منزل كذا وجه، يعني يسمى زائد ويسمى تأكيد لكن لا يسمى لغوا، لأنه إذا قيل هذه لغو حينئذ فيه نوع امتهان للقرآن. وكالزياد الكافي، حرف الكاف في قوله تعالى ليس كمثله، حينئذ الكاف هذه زائدة، والعرب إذا زادت حرفا في التركيب دل على أنه مؤكد يعني مكرر عندهم مرتين فأكثر، ليس مثله شيء، إذا زيد كاف كأنه قال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، ليس مثله شيء. وكل حرف يزاد للتأكيد فهذا معناه إن زيد قائم، معناها زيد قائم، زيد قائم، زيد قائم، لأن الحرف هذا يدل على ماذا؟ يدل على التوكيد، وكل حرف تدخله العرب للدلالة على التأكيد فهو في قوة تكرار الجملة مرتين أو ثلاث. والغائط المنقول عن محله، الغائط يعني لفظ الغائط هذا يستعمل في المكان المخفض، كل مكان مطمئن منخفض يسمى غائط، لكن العرب لما كانت إذا أرادت التغوط ذهبت إلى مكان منخفض، حينئذ سمي الحال باسم المحل، يعني هو مجاز مرسل علاقته إطلاق المحل على الحال، فسمي الخارج نفسه من الدبر سمي ماذا؟ سمي غائط باعتبار المحل. وهذا نقل، نقل اللفظ من غاط يغوط، الأصل أنه إذا نزل وهبط، حينئذ نقل هذا اللفظ سمي به خارج، ما العلاقة؟ فأنه لو لا يفعل هذا الأمر يقضي حاجته إلا في مثل هذا الموضع. والغائط المنقول، منقول عن محله، محله يعني الذي يعتبر أصلا وهو المكان المطمئن. رابعها يعني رابع الأقسام كقوله تعالى يريد أن ينقض، يعني ما جدارا يريد أن ينقض، جدارا يريد أن ينقض، هنا هذه استعارة مجاز علاقته التشبيه يعني مشابهة، وهذا ينازع فيه أرباب المجاز، ليس كل ما قيل فيه مجاز يسلم لهم، ولذلك لو حرر باب المجاز ونقح وهذب لسلم كثير منهم ولا اعتراض عليهم فيه. جدارا يريد أن ينقض، أثبت الرب جل وعلا أن الجدار هو جماد وهو خالقه وهو أعلم به، أثبت له إرادة، لماذا نقول هو مجاز والعقل لا يتصور ذلك؟ بل الظاهر أنه على حقيقته، على حقيقته. وإن من شيء إلا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيحه، إذن لا داعي أن نقول هذا لا يصدر من الجمادات، فقد تثبت بعض الصفات التي للأحياء للجمادات، ولذلك بكى الجذع والشجرة دعاها النبي صلى الله عليه وسلم وخطط الطريق وآتت ثوب حجر ثوب حجر إلى آخره ما ذكر فيه كتب المعتقد. إذن لكن أراد المصنفون ليمثل به للاستعارة التصريحية تبعية، جدارا يريد أن ينقض شبه ميل الجدار إلى السقوط بإرادة السقوط التي هي من صفات الحي بجامع القرب من الفعل في كل، ثم استعير اللفظ الدال على المشبه به للمشبه، ثم اشتق منه يريد بمعنى يميل على سبيل الاستعارة التصريحية التبع. رابعها كقوله تعالى يريد يعني الجدار أن ينقض يعني يميل، ولذا قال يعني مال هذا الجدار، ففيه تشبيه الجدار بالحي الذي له إرادة أن يميل كأنه أراد أن يميل، فشبه الجدار بالإنسان، وهذه الإرادة من خصائص الإنسان، ومن قال لكم أنها من خصائص الإنسان؟ الله عز وجل أمر سماوات الأرض أن ائتيا، قالتا نطقت أو لا؟ قالتا، قول هنا قول اللفظ لأن القول مرادف عند بعض النحاة للفظ، إذن فيه لفظ، قالتا على ظاهره نطقتا، ولا يلزم من ذلك أن يكون لهما لسان، الله أعلم كيف نطقتا. قالتا أتينا طائعين، إذن نؤمن بهذا أنهما قد قال قالتا أتينا طائعين. وأما التحريف في ظواهر النصوص لقصور في الفهم والعقل نحو ذلك يقول هذا كله باطل، يعني لا نسترسل خلف كل ما قيل فيه أنه مجاز أنه ليس بمجاز أو أنه مجاز، يعني لابد من تحرير كل موضع بحسبه. وكما ذكرت أن هذا الباب لابد من الرجوع إلى مضانه. والله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.